قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان حتى إذا بلغ الكثير الماء الذي بين حديد وعزى فلم يظل مقصرا حتى انطلق الشعر. رواه البخاري. ووجه النسبة منه أن الفتى كان ضعف المسيرة رمضان هكذا هو أخي حديث متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الكفري المسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة. تعلمون أن الذي كان معنا بالأمس في درس الأمس حالات، الحالة الأولى أن يكون قام في بلده، قام في بلد بلده إقامة، نفترض أنه كان في مكة، فالإنسان في مكة إذا كان من أهل مكة هذا بلد إقامة فيه، كذلك لو كان من أهل الطائف أو كان من أهل بغداد أو كان من أهل دمشق أو كان من أهل أي بلدة بلاد المسلمين، هذا في بلدته فهو مقيم، فإذا انطلق منها صار مسافرا. فإذا كان في مكة مثلا وأهل مكة فهو في بلدته، كان قائما ثم في النهار سافر، في النهار وهو صائم سافر، قلنا هذا إن له أن يفطر ما دام أنه سافر، وقلنا إن السفر يكون بمفارقة البنيان ولو كان يراها فهو مسافر. إذن هذه حالة، هذا له أن يفطر. الحالة الثانية أن يكون في السفر، في نفس السفر، المسافة تعرف ثلاثة أربعة أيام، فهو في السفر أصبح قائما، يعني ما أحب أن يفطر، معلوم أن له أن مغرضه أن يفطر لكنه أصبح قائما، فلما أصبح قائما جاء يسأل يقول هل لي أن أفطر ولا له في السفر؟ أقول نعم لك أن تفطر. فإذا هذا في فهو في السفر، الأول كان من بلده شرع في السفر أفضل، وهذا صام وهو مسافر أيضا له أن يفطر. الحال الثالث أن يصل إلى بلده وهو مسلم مثلا أو هو صائم. إذا وصل إلى بلده بلد إقامته جاء من الطائف إلى مكة وبلده مكة، بلده مكة وكان قائما في السفر، قائما في السفر يعني في الطائف، ووصل مكة في النهار، نقول هذا وصل بلد إقامته، هذا يجب عليه أن يفطر ولا يفطر لأنه انتهى سفره بوصوله إلى بلد إقامته الأصلية التي يقيم فيها إقامة دائمة أو إقامة أكثر من المسافة أو المدة التي يعتبر فيها مسافرا. المهم وصل إلى بلده وهو مسافر وهو صائم في السفر، عليه أن يفطر ويحرم عليه أن يفطر لأنه انتهى السفر في حقه. الحالة الرابعة أنه يصل من السفر إلى بلده وهو مفطر، يصل إلى السفر من السفر إلى بلده وهو مفطر، يعني جاء من الطائف مفطرا ودخل أصلا، والناس في رمضان صائمون، نقول له يجب عليك أن تفطر، وإن كنت لست بصائم لأنك أولا وصلت بلد الإقامة وانقطع حق السفر بحقك، ثم أيضا لحرمة الشهر، لحرمة الشهر لأنه انتهى السفر ارتفع أو انتهى العذر بحقك، فقصدت بلد الإقامة. وإن كنت اصطلحت مفطرا على اعتبار أنك كنت مسافر وكنت في حال السفر، لكن لما وصلت بلدك انتهى السفر وأصبحت مقيما، فهذا عليه أن يفطر ثم يقضي هذا اليوم، هذا اليوم يقضيه لأنه ما كان صائما لكنه يوجد لحرمة الشهر ولانقطاع العذر. إذن هذه حالة. الحال الخامس الذي معنا وهو أن يمر على بلدته غير بلد إقامته لم ينوي الإقامة فيها، لم يجمع الإقامة فيها، فهذا لا زال في حكم المسافر، لا زال في حكم المسافر، ولهذا قال باب جواز الكفر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة، يعني ولم يجمع إقامة فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام. Yeah.
علامات في الخط العام،
هذه علامات تشير الى موقعين ثم قليل، وعرفان كذلك ايضا موجود عليه كذلك على الخط، والطريق عليه علامات تدل عليه. فالكبيد هذه منطقه بين هاتين المنطقتين المعروفتين، وهي كما قلنا عرفان يبعد عن مكه حوالي 100 كيلو قريبا من ذلك، حتى اذا بلغ الكبيد الماء الذي بين خديد وعسان فلم يزل مفطرا حتى انشرح الشهر، فلم يزل مفطرا حتى انشرح الشهر. معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه يوم 20 من رمضان، وقيل 19 من رمضان، اذا من 20 من رمضان الى اخر الشهر الرسول صلى الله عليه وسلم بقي مفطرا. لماذا؟ لأنه لم ينوي الإقامة في مكة، لم ينوي الإقامة في مكة. ولهذا قال الشيخ أبو البخاري وجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، هكذا جاء في حديث متفق عليه. فإذا ما دام عشرة أيام والنبي صلى الله عليه وسلم ماكث في مكة مفطرا، دل على أنه لم ينوي الإقامة فيها، لم ينوي الإقامة فيها. وهذا هو الحال، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قام في مكة، وكذلك المهاجرون ما كانوا يقومون في مكة، على الرغم من أن كثيرا من المهاجرين كان عصرهم من مكة، لكنهم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله مكة لم يرجعوا، وإنما صار يأتون إما بحج وإما بمهمة ثم يرجعون ولا يقون فيها، إيقاعا على هجرتهم، وكان يرجعون إلى دار الأنصار إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نوى الإقامة في مكة، وإن كان وقف عليه الصلاة والسلام على الحزورة، حزورة منطقة قريبة من مدة، وقف وقال إنك لا أحب البقاء، والله إنك لا أحب البقاء إلى الله، ولولا أني أخرجت فيك مخرج. فما كان يقيم فيها عليه الصلاة والسلام إلا قليلا يأتي إليها، وهو جاء طبعا في الحج، في حجة الوداع وفي الحديبية، لكنه ما دخل أيضا سنة السابعة ولم يدخلها. واعتمر عليه الصلاة والسلام أربع عمر، اعتمر أربع عمر، الرابعة التي كانت مع حجي، وكل عمرة كانت في القعدة. فالمقصود أنه ما كان يقيم فيها عليه الصلاة والسلام، وما كان ينوي الإقامة فيها، وكذلك كان المهاجرون. فالعشر الأيام التي بقي في مكة لم يصم، لأنه كان يصوم مسافر. وكذلك أيضا قال لهم بالصلاة أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، يعني لأنه لم ينوي الإطاعة، إذن هذا هو وجه الدلالة في هذا الحديث. بقي أن يشير إلى أنه كم المدة التي يكون فيها الإنسان مقيما بهذه البلدة. العلماء طبعا مختلفون في هذا، لكن الصورة الأولى التي ذكرناها قبل قليل، لو أنك مررت في جدة، الصورة اللي قلنا الذي يذهب من مكة إلى المدينة ومر بجدة مثلا لحاجة لأولاده أو لسيارته أو نفسه، ثم تعطل ولم يتمكن من قضاء حاجته لأنها غير متوفرة، وإنما وعده صاحبها بأن يأتي بها غدا وهكذا، وكل يوم يقول له بكرة مثلا، هذا بالاتفاق أنه لا زال مسافر لأنه لم ينوي الإقامة، كل يوم يقول السفر غدا، أو مثلا خطوط، مثلا فعلا حجز الخطوط وذهب وقالوا له السفر غدا، فلما ذهب قالوا ما جاءت الرحلة، أو تعطل الطائرة أو أوقف المطار أو أوقف البلد اللي تسافر فيه اللي تسافر فيه فيه مثلا مغلق المطار إما بسبب الأحوال الجوية ولا بسبب الاضطرابات في البلد يمكن يفتح العصر يمكن يفتح غدا وجالس ينتظر هذا من هو الإقامة هذا لو جلس 10 أشهر له أن يقصر وأن يقصر لأنه كل يوم يقول إن له غد لا يدري متى يرجع هذا بالاتفاق أنه له حكم السفر فهو مسافر له أن يفطر وله أن يفطر الصلاة هناك حالة أخرى فهو لو أنه يعلم أنه سيقيم 4 أيام فأكثر مثلا ذهب إلى الخطوب وقال للحاج في المدينة الفلانية قال ما في مانع لكن ما فيه إلا يوم الثلاثاء القادم ونحن اليوم الثلاثاء فما في لأن الرحلات ما في إلا رحلتين في الأسبوع ورحلة يوم الجمعة مليانة ما في إلا يوم الثلاثاء ثم قال احجزوا لي على الثلاثاء القادم إذا استرقى كم يعلم من نفسه أنه سوف يبقى 8 أيام أو 7 أيام اليوم الثلاثاء إذا هذا يعلم أنه سيقيم في هذه البلدة 8 أيام لأن رحلته لن تكون إلا يوم الثلاثاء القادم إذا هذا على ما عليه كثير من العلم يعتبر في فضل المقيم لأنه نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فمن نوى الإقامة 4 أيام في أكثر فإن هذا له حكم المقيم لا يقصر الصلاة ولا يفطر لا يقصر الصلاة ولا يفطر وذهب بعض العلماء إلى أنه يكون في حكم المسافر لأنه سوف يرجع إلى بلده ولكن هذا صعب هذا لا ينضبط وقد يقال إن النظر في الأيام أو في الوقائع التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعتبر هي المقياس وما عداها يبقى على الأصل النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة كما قلنا في الفتح 10 أيام وكان مسافرا يعني يأخذ بحكم المسافر قال كم على مكة فإن أقرأ مسافر هذه قال جهود الفتح وليس في حجة الوداع قال جهود الفتح لأنه ما كان يعني لكن في في في, في حجة الوداع وصل يوم الرابع من الحجة عليه الصلاة والسلام وصل يوم الرابع من الحجة فقالوا إنه لم يكن مقيما أو الإقامة 4 أيام لأنه سوف يذهب إلى منى ومنى كل هذه بالنسبة له على اعتبار أنه ليس من مقيم في مكة وليس من المكة فكان مسافرا أو حكم المسافر استنبط هذا العلم وعلى كل حال الذي هو الأحوط في هذا فعلا أن الإنسان إذا كان يقيم 4 أيام فأكثر أو ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر فعليه أن يأخذ حكم المقيم أما إذا كان يعلم أنه سيقيم 3 أيام أو يومين مثلا أو لا يدري كم يقيم وإنما حبسه عذر لا يدري متى يرتفع فهذا حكمه حكم المسافر هذا حكمه حكم المسافر يقدر الصلاة ويفطر إذا شاء لأنه مترخص إذا هذا هو الذي يقال يخلص بهذا الباب ونكتفي بهذا القدر صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ونجيب على الأسئلة اعتبارا أنها أسئلة الأمس وأسئلة اليوم وين أسئلة ها وين وين حتى ما حضرت ما تقول ها موضوع هذا الموضوع اللي كلفناكم به بالأمس هذا أننا نعطيكم أسبوع يعني على كل حال أولا الأخوة عندهم نشاط جزاهم الله خير الأخ عثمان ميجا والأخ ما ذكر اسمه ولك محي الدين شريف ولك عدنان الأحمدي هذا النقض النظاهر يعني على كل حال. كذلك أيضا على كل عقل إخواته بنفس اللفظ البخاري والأمر لا لبس فيه هنا. وكذلك أولا كذلك الأخ شريف الأخ شريف يقول الذي أشكل في الجلسة الماضية نقلته من البخاري وهو كما يلي: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائمون ومفطر، فلما استوى على راحلته جاء بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام يفطروا. رواه البخاري. قال بنسختنا من ليل أو طار رفع خطأ وضعنا الأول قوله نظر الناس، والصواب كما مر معنا أي ثم نظر إلى الناس. من البخاري نظر إلى الناس، والثاني قوله المفطرون للصوام يفطرون، هذا استقال مع أنه ثابت كما مر إلى، والبخاري أخذ هذا الحديث في عدة أبواب إلى آخر. نعم هذا هو كان لا يعني يمكن كان في نعم كان في السفر كان في إشكال في نص الحديث أو أصل الحديث، والإخوان أتوا به بنصه. نعم وما نبه على الأخ عثمان، وهذا الأخ ما ذكر اسمه، والأخ عدنان الأحمدي يقول ولا هذا في حديث آخر الشيخ الأخ عدنان على كنا طلبناه اللي قلنا ولا يقضي في الأبواب السابقة. على كل حال بقى أيضا نتركها لله، هذه ظاهرة جدا موضوع الأمس ظاهر، لكن الموضوع الثاني اللي فيه لفظ ولا يقضي اللي قال ليس في البخاري ولا يقضي مر معنا قبل الدرس الأسبوع الماضي، لعلنا في انتظار ربكم غدا يعني آخر مهلة فالأخ عدنان أتى بالمطلوب ونرجئها إلى الغد. أما الموضوع هذا نكتفي به، موضوع تصحيح حديث ابن عباس لأنه كان يبذل فيه سقط فعلا فقال وفي نظر إلى الناس إلى فذلك أيضا فقال. وشكرا للإخوة الثلاثة هؤلاء أو الأربعة على مسارعتهم وعلى مبادرتهم وعلى أيضا استيعابهم للمطلوب. هذا في الليلة قال حضرت إلى مكة وليد ولمدة ثلاثة أيام وأحضر بعض الصلوات في المسجد الحرام وبعضها أحضرها وبعضها لا أحضرها، فهذه الأخيرة يعني لا أحضرها هل صلي في المسجد صلاة مسافر أم لا؟ نعم لك أن تصلي ما دام أن إقامتها ثلاثة أيام، لك أن تصليها صلاة مسافر يعني تقصر. أثناء السفر إذا حان وقت المغرب فأردنا الجمع مع العشاء في بلدنا نعمل نصلي نعمل هذا، فهل نصلي صلاة العشاء قصرا؟ ما كان ينبغي لكم إلا بعد أن تسافروا بالفعل لا وأنتم في البلد لا، ما ينبغي وإن كان بهذا بعض العلم. ثلاثة نعم ولا تقصوا الجمع طبعا هو للحاجة، الجمع للحاجة، فإذا تركتم وجد بكم السيد لكم أن تجمعوا، لكن أن تقصوا وأنت في البلد لم تسافر هذا لا ينبغي، هذا حرق أن لا تفعل ذلك، وإنما تجمع إذا كنت في السفر وكنت به جادا، لأن الجمع ليس من خصائص السفر، وإن كان يسوغ في السفر لكن ليس من خصائص السفر، وإنما الجمع للحاجة، الجمع للحاجة، ولهذا المريض يجمع وإن كان مقيما، وإذا جاء المطر جمع الناس أيضا، فالجمع للحاجة وليس من خصائص السفر، لكن المسافر إذا احتاج إلى جمع فله أن يجمع، لكن أن تجمع وأنت في البلد لم تبدأ في السفر فهذا خلاف الأحوال. هل يجوز يعني تجمع وتقصر لا تجمع كما قلنا ما ليس له علاقة بالسفر، هل يجوز أثناء طواف طواف لأداء العمرة ترد الدعاء وراء مطوف لمجموعة من النساء وإذا انتهى الطواف لا أدفع له شيئا؟ على كل حال هو المسألة ليست طبعا مؤاجرة ولا ينبغي أن تكون أجرة بين المطوف والذين معه، وإنما قد تكون نوع من المكافأة ونوع من هذا إن كان، وهي ليس هناك مشارفة، وفي حقك لا ينبغي، يعني في شيء من قد يكون في شيء من الحرج، قد يكون في شيء من الحرج وإن كان الصوت مسموع وهو مشاع لكن ما ينبغي. ما هو حد دخول المرأة الحائض إلى المسجد الحرام؟ الحائض لا تدخل المسجد، كل ما يسمى مسجد لا تدخل، أبواب المسجد من حدود أبواب المسجد جدران المسجد لا تدخل، أما الساحات التي خارج الحرم فلا مانع. أصبح جنبا وأقتصر على الغسل حدود العورة والرأس، أو اقتصر بغسله أصبح جنبا ثم اقتصر بغسله على حدود العورة ورأسه ثم توضأ وصلى، هذا غلط، وما حق هذا الصلاة هذا خطأ. غسل الجنابة لابد أن يعم فيه بدنه كله، لابد أن يعم فيه بدنه كله، رأسه وسائر بدنه، مقدمه وخلفه والجنوب، وكذلك أيضا يتفقد الأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا بعناية، كالسرة وضي الركبتين وغضاريف الأذنين، ويخلي الأصابع ويخلي اللحية كذلك، ويبلغ الماء وصول الشعر ويتمضمض ويستنشق، كل ذلك مطلوب في غسل الجنابة، ولا يقتصر على العورة أو على غسل الرأس أو على أعضاء الوضوء، هذا غلط، ومن فعل ذلك عليه أن يعيد الصلاة، أن يعيد الغسل يغتسل ويعيد الصلاة. صليت ركعتين من الظهر وسلمت لا أدري، وقمت وصليت ركعتين أخريين ثم سجدت سجود السهو، قال لا صحيح، نعم هذا صحيح الذي فعلته صحيح، سلمت بعد ركعة ثانية خطأ ثم قمت وأتيت بالباقي ثم سجدت سجود السهو فهذا صحيح. هل ركعة السنة تقضى أم لا؟ تقضى، وبخاصة سنة الرواتب وبخاصة سنة الفجر فإنها تقضى، وكذلك القبلية الظهر مثلا لو أراد أن يقضيها فلا حرج. ما معنى من أنفق الزوجين مثلا في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله؟ هذا والله ما أدري، ما أعرف السؤال ولا ما أدري في المقصود، إيش الزوجين؟ هل صحيح صوم يوم الخميس الاثنين يستلزم يوما قبله وبعده؟ لا، الاثنين والخميس مشروع بأنفسها وبمفردها، إنما يوم الجمعة هذا الذي يصوم من هي عنه إلا إذا صام يوما قبله ويوما بعده، أما بنت الاثنين فتصام بمفردها. هل صحيح أن السنة والأرض تدور؟ وهل في آية وحديث دلني على هذا؟ على كل حال الاهتمام به أو العناية مما لا يفيد في القضايا الدين. لأن الأمر إذا كان أهم ما يهتم به المسلم يتعلق بأحكام دينه، لكن يتعلق بالصلاة، يتعلق بالزكاة، يتعلق بأموره، علاقاته مع الناس، علاقاته بصلة الرحم، علاقاته بالحلال والحرام، هذا هو الذي يسأل عنه. أما القضايا هذه فلا ولا يترتب عليها أحكام إسلامية، وإذا كان يترتب عليها حكم ديني حكم أو حكم في الإسلام حينئذ يتحرى فيها العلماء ويفترون فيها في ما يبين حكم الشرعي في ذلك. أما إذا كان لا على كل حال إن مسح وجهه بعد الدعاء فلا حرج إن شاء الله، سواء كان في الصلاة أو بغيرها. الذي يمسح وجهه بعد الدعاء فلا حرج، فإذا مسحه بالصلاة ثم فإنه يقبض يديه بعد ذلك، يقبض يديه أو يسجدهما أيضا كذلك لا حرج، لكن الأولى هو القبض، الأولى هو القبض، إلا أن يهوي ساجدا. إذا هو ساجدا فإن هذا ليس له فرصة أو وقت بحيث يضم يديه بعضهما إلى بعض أو يقبض اليسرى باليمنى، و لأن الوقت سريع لأنه سوف يهوي ساجدا. أين يقف الإمام على الميت عند الصلاة عليه، ذكر أو أنثى وطفل وأمة؟ إذا كان ذكر يقف عند صدره، عند صدر الميت، وإذا كانت أنثى يقف عند وسطها، إذا كانت أنثى يقف عند وسطها. ما حكم حلق شعر الهانة وهل التقصير يجزي عن الحلق؟ المقصود من ذلك هو التنظف، والحلق أولى لأن أكثر تنظيفا، لكن لو قصره قصر شعره بقصد التنظيف وإلقاء التفت على قدر ما نوى وعلى قدر ما حصل من نظافة واتباع للسنة، لكن الحلق أولى. هل السقط إذا كان 4 أشهر يغسل ويصلى عليه؟ نعم، 4 أشهر فأكثر فإنه يصلى عليه، أو يتبين فيه خلق إنسان أيضا صلى عليه. وإذا كان يغسل فهو صفة التفصيل كالطفل؟ نعم، بل كالكبير. هل المسافة بين مكة وجدة مسافة قصر؟ لا، فيما يبدو أنها أقل من مسافة القصر، لأن مسافة القصر 80 أو 85 كيلو، بينما جدة أقل من ذلك. لكن مثالنا الذي ذكرناه قبل قليل، المسافر هو لم يسافر إلى جدة وإنما سافر إلى المدينة، وإنما وقعت جدة في الطريق. يقول أن رجل أمي وليس معي من القرآن إلا قليل من جزء عام، وإذا أتيت وإذا شرعت في الصلاة قرأت الفاتحة في الفريضة والسنة ثم أقرأ سورة تبت مثلا، أو إذا جاء نصر الله والفتحة والقارعة وأستمر في الصلاة وأعيد السورة مرة ثانية، وهذا يدل على أنني وهذا أنني يمكن أنسى أني قرأتها، وهذا يدل على أنني أنسى أني قرأتها في الركعة الأولى، ويوجد لدي سور أحفظها، وأنا رجل كبير في السن، فإذا دخلت المسجد أجلس أسبح وأهلل ولا أقرأ ما تيسر من قراءة القرآن الذي أحفظه.
أرجو رد على السؤال.
والله ما فهمت المقصود. على كل حال الشيء الذي عندك من القرآن هذا خير وطيب، وإذا أمكن أن تستزيد فهو أحسن، لكن الذي عندك كاف للصلاة، الذي عندك كاف للصلاة، فإذا أتيت به في الصلاة فإن الصلاة صحيحة تامة إن شاء الله. ونظرا لأن الذي تحفظه شيء محدود وقليل، فطبيعي لابد أن تكرره في كل صلواتك، لكن احرص أنك لا تأتي بالشيء الذي أتيت به بالركعة الأولى تأتي به في الركعة الثانية. أما إذا كررت السورة من أجل حفظها أو محبة فيها فلا حرج. وجلوسك في المسجد للتسبيح والتهليل هذا خير كثير، هذا ذكر، ومجالس الذكر وجلوس الذكر هذا أمر مطلوب، والله سبحانه وتعالى أمر أن نذكره قياما وقعودا وعلى جنب وفي كل الأحوال، فالذي تفعله خير، لكنك إذا خشيت النسيان ما حفظته فهذا عليك أن تكثر من المراجعة حتى لا تنسى. في حديث ابن عباس يقول الذي مر معنا في الدرس السابق وفي آخره: قم فنظر الناس المفطرون للصوام أفطروا. ما معنى هذه الجملة؟ هذا قلنا راجع زملائكم وتبين أن فيها تصحيفا، أن فيها تصحيفا، وإنما قال ثم قال أو فنظر الناس إلى آخر. هل يفطر المسافر في الطائرة؟
هل يقصر
المسافر الصلاة في الطائرة؟ نعم، لأنها سفر ومسافر ومسافة قصر، فله أن يفطر وهو في الطائرة، وله أن يقصر الصلاة والقناة في الطائرة. هل في يوم صيام في شهر شعبان؟ لا مانع أن يصوم الإنسان في شعبان، يختار أياما يصومها من شعبان فلا مانع، أو صام أكثره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان. نعم، لا يوم محدد بخصوصه لا، وخاصة يوم النصف من شعبان هذا لا يصام بخصوصه يوم النصف من شعبان، لكن لو صام الاثنين والخميس باعتبار أنه كان يصومها من كل شهر فهذا لا مانع، أو ثلاثة أيام من كل شهر هذا لا مانع. إذا سافر الإنسان إلى المدينة التي يوجد فيها أهله، هل له رخصة القصر؟ لأن هذه المدينة يوجد أهله فيها. لا، إذا كان الإنسان أهله موجودين في بلد فيصبح مقيم، وخاصة إذا كان زوجته توجد في بلد، وإن كان لا يقام فيها، لكن ما دام أن أهله فيها فإنه يكون حكم المقيم. هل 27 في هذا الشهر الحالي يصام؟ لا، ليس هناك دليل يخص يوم 27 في الصيام، لكن لو صام من رجب فلا، مع النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من رجب ومن شعبان، لكن لا يخص أيام معينة بذاتها. النمل منهي عن قتله، ولكن إن صدر منه ضرر فهل يجوز قتله؟ وكذلك الغراب والحدى إلى آخره. وهل يعني أننا رأينا مكانه وعرفنا علينا قتلها؟ إذا كان مذنعا فيقتل، إذا كان مؤذي يقتل حتى ولو كان في الحرام، حتى ولو كان في الحرام. هل يأثم من أفطر وأكل فأكل وهو صائم والصيام نافلة؟ لا، إذا كان نافلة لا، صيام النافلة صاحبه أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام، ولولا أن يحافظ على صيامه، لكن لو أفطر ما دام أنه نافلة فلا حرج عليه. شخص تم له حلق العمرة ولله الحمد قبل 4 أيام وتم له الحلق يعني التحليق ويريد أن يأخذ عمرة مرة أخرى اليوم ولكنه لم يظهر له شعر في رأسه فماذا يفعل؟ يمر الموس على رأسه يمر الموس على رأسه وهذا كاف إن شاء الله. هذا الإفطار في الحضر فيه رخصة ولو لم تلحق مشقة؟ لا، إذا كان الإنسان غير معذور فيحرم الإفطار في الحضر، طبعا الصوم الواجب في رمضان فيحرم على الإنسان أن يفطر إذا كان في الحضر في بلد الإقامة من غير عذر كما لو كان مريضا أو كانت حائضا أو نفساء فإنه لا يجوز له أن يتعمد الفطر، بل هذا كبير من كبائر الذنوب. هناك رجل أتى قوما يصلون ولم يجد له مكانا في الصف الأول يصلي معهم، ويعلم يقينا أنه لن يأتي أحد بعده يصلي معه عند ذلك، صلى خلف الصف الأول منفردا، فهل يعيد صلاته أو تكون صلاة صحيحة؟ لا، الصلاة صحيحة إن شاء الله، الصلاة صحيحة إن شاء الله. ما حكم أكل لحم الدجاج المستورد؟ وهل ترك أكله من التورع؟ وما حكم شرب البيرة إلى آخره؟ اللحوم المستوردة إذا كانت جاءت من بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالأصل فيها هو الحل، الأصل فيها هو الحل. أما إذا كانت جاءت من بلاد غير يهودية ولا نصرانية طبعا من باب أولى ولا إسلامية فإنها لا تحل، كما لو جاءت من بلاد شيوعية أو وثنية أو بوذية هذه لا تحل، الأصل فيها التحريم. وإذا جاءت من بلاد اليهود والنصارى أو المسلمين فالأصل فيها الحل، النصارى هؤلاء فالأصل فيها الحل. إلا إذا تبين للإنسان يقينا أو غلبة ظن خلاف ذلك، إما بطريقة الذبح وإما بأنهم ليسوا يهود ولا نصارى وإنما الشيوعيون أو ملحدون ملاحدة أو نحو ذلك، فهذا إذا تبين للإنسان يحرم عليه أن يأكل. أما إذا لم يتبين وهي جاءت من تلك البلاد فالأصل فيها هو الحل. أما باب الورع فواسع، لو ترك الإنسان ورعا فهذا واسع. طبعا حينما نقول اليهود والنصارى أيضا لابد أن يكون فيها الذبح بالطريقة الإسلامية، لأن المسلم لو ذبح بغير الطريقة الإسلامية ما حلت ذبيحته، كذلك اليهود والنصارى لابد أن يذبح بالطريقة هذه وهي أن يقطع الوذجين والمري الذي هو مجرى النفس ومجرى الطعام، لابد أن يقطع، هذا هو الذبح بالطريقة الشرعية. فإذا كان كذلك فإنه يحل سواء كان من اليهود والنصارى أو المسلمين. ما يذكر من أنه يذبح عن طريق الصعق الكهربائي، الذي بلغنا أن الصعق الكهربائي لا يقتل وإنما فقط يؤدي إلى الإغماء ويؤدي إلى إيقاف الحركة، بحيث لو ترك فترة رجع حيا، وإنما يضرب أو من جهة رأسه أو من جهة الدماغ الذي يسيطر على الحركة، ومقصود بذلك أن لا يتحرك حينما يقتل أو حينما يذبح، ولهذا يمر على السكين سواء كانت أوتوماتيكية أو كانت يدوية فيذبح بالطريقة التي نعرفها. هذا هو الذي بلغنا في موضوع الصعق، حتى قالوا أنه لو تلف لرجع حيا، فإذا كان كذلك أيضا فهذا أيضا بخصوص الأمر. لكن باب الورع كما أشار السائل واسع جدا، فمن تركها ورعا فله ذلك، وقد يكون هذا مستحسن من باب الورع، لكن الجزم بأنه محرم هذا أمر يحتاج إلى نظر، والقول وتحريم الحلال تحليل الحرام. أما البيرة فهذه إذا كانت خالية من الكحول